راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة، نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: انطلاق الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول برنامج طهران النووي في جنيف بسويسرا. الحكومة اللبنانية تمهل الجيش 4 أشهر قابلة للتمديد لإنجاز المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله. تعيين آن كلير لوجندر المستشارة الدبلوماسية للرئيس مانويل ماكرون رئيسة لمعهد العالم العربي في باريس خلفا لجاك لونغ. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، تستعد الدول المسلمة اليوم لليلة الشك، حيث يترقب المسلمون عبر المعمورة رؤية هلال شهر رمضان الكريم لبدء فرض من فروض الدين الإسلامي لمن استطاع إليه سبيلا. المزيد مع الزميل مازن حمود في هذا التقرير.
ليلة الشك هي بوابة لرمضان، شهر الرحمة والمغفرة، وسميت بذلك لأن المسلمين يكونون فيها في حالة ترقب لمعرفة هل دخل شهر رمضان أم لا. فإذا ثبتت رؤية الهلال مساء يوم 29 من شهر شعبان، يكون اليوم التالي هو أول أيام رمضان، وإذا لم يرى الهلال يكمل شهر شعبان 30 يوما، ويبدأ رمضان في اليوم الذي يليه. ويبين الحديث النبوي الشريف هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومع التقدم العلمي أصبح تحري الهلال يعتمد على لجان شرعية وفلكية تستخدم أدوات دقيقة لرصد الهلال مثل التلسكوبات والحسابات الفلكية، إلى جانب الرؤية المباشرة لتحديد موعد بداية الصيام بدقة، بينما كان المسلمون منذ العصور الأولى يعتمدون على الرؤية بالعين المجردة للتحقق من هلال رمضان، وهو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعله شهرا مباركا على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
ونذكركم مستمعينا الكرام أن إذاعة الشرق ستكون مساء اليوم مباشرة من مسجد باريس الكبير لمتابعة وقائع رؤية هلال رمضان. انطلقت الجولة الثانية من المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول برنامج طهران النووي اليوم بجنيف السويسرية بوساطة عمانية. وتوازيا، أعلنت إيران أن أي اتفاق نووي مع الولايات المتحدة لابد أن يتضمن رفع العقوبات الأمريكية على طهران. إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك بشكل غير مباشر في هذه المفاوضات، معربا عن اعتقاده أن إيران تخشى عواقب عدم التوصل إلى اتفاق. وعشية بدء هذه المحادثات، باشر الحرس الثوري الإيراني أمس مناورات عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيحتاج إلى 4 أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. واعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اعتبر من جانبه أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية بالتركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى على حد قولها، لأن الموضوع يحقق أهداف العدوان الإسرائيلي، كما قال نعيم قاسم. ونبقى دائما في لبنان، حيث أقر مجلس الوزراء في جلسة أعماله الأخيرة عدة قرارات، منها رفع رواتب بعض القطاعات. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة راديو أوريون من لبنان مي فرحات.
أقرت الحكومة اللبنانية في جلسة مطولة انتهت مساء الاثنين زيادة 6 رواتب للقطاع العام وزيادة 300,000 ليرة لبنانية، أي حوالي 3 دولارات على صفيحة البنزين و1% على ضريبة القيمة المضافة التذائة. هذه المقررات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية أعلنها وزير الإعلام بول مرقس.
قرر مجلس الوزراء إعطاء الموظفين بكافة أسلاكهم والمتعاقدين 6 رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين على أساس القيمة التي كانت مقررة في العام 2019، على أن تؤمن الواردات على الشكل التالي: زيادة 300,000 على صفيحة البنزين، لكن هنالك إلغاء للرسم المحتسب سابقا على مادة المازوت. 3، زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة بحيث تصبح 12% بدل من 11%.
لم تتأخر ردود الأفعال على المقررات الحكومية، حيث بدأ اللبنانيون صباح اليوم بإقفال الطرقات رفضا لتمويل زيادات رواتب القطاع العام عبر الضرائب. هذا وكان قد أبدى نواب وقوى سياسية ونقابية دعمهم لتحسين الأجور، لكنهم رفضوا تحميل المواطنين الكلفة عبر رفع التفئة أو أسعار المحروقات، ودعوا إلى بدائل تقوم على مكافحة الهدر والتهرب وإصلاح المالية العامة بعدالة، مهددين بتحركات احتجاجية في حال عدم التراجع عنه. مي فرحات، بيروت.
نعم مي فرحات. وفي المقابل أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر في بيان رفضه المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتعاقدين أو المتقاعدين والعسكريين حسب ما جاء في البيان. ودعا بشار الأسمر إلى اجتماع طارئ للاتحاد العمالي لبحث الخطوات الواجب اتخاذها لوقف ما وصفه بمسلسل التدمير الممنهج للطبقات العمالية حسب ما جاء في البيان. قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في قصف بطائرات مسيرة قرب مدينة سودري الواقعة تحت سيطرة قوة الدعم السريع في شمال كردفان بالسودان حسب ما أفادت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية في بيان دون تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. هنا في فرنسا عينت وزارة الخارجية أن كلير لوجوندر المستشارة الدبلوماسية للرئيس إيمانويل ماكرون رئيسة لمعهد العالم العربي في باريس، ويأتي ذلك عقب استقالة جاك لونغ من منصبه على خلفية ورود اسمه في ملفات مرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي المدام بجرائم جنسية جيفري إبستين. عن كلير لوجوندر تعد من الوجوه الدبلوماسية البارزة في المشهد الفرنسي المعاصر بخبرة تمتد في الميدان القنصلي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي وصولا إلى قلب صناعة القرار في قصر الإليزي. أعلن المدعي العام في ليون تيري دران توسيع نطاق التحقيق في وفاة ناشط يميني متطرف في مدينة ليون ليشمل تهمة القتل العمد. أثارت القضية عاصفة سياسية كبيرة في فرنسا، لا سيما وأنها تأتي قبل شهر من الانتخابات البلدية. يبدأ الرئيس الفرنسي بدأ الرئيس الفرنسي زيارة إلى الهند، بحيث سيلتقي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا موري في بومباي اليوم. وتستند هذه الزيارة أيضا وتركز بالأساس على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وصفقة محتملة في لبيع طائرات مقاتلة بمليارات الدولارات. روجو خوري، ما أهداف هذه الزيارة إلى الهند أساسا؟
نعم سليمان، الرئيس الفرنسي إذن بدأ هذه الزيارة والتي تستمر 3 أيام، تركز على محورين أساسيين: تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ودفع المفاوضات بشأن صفقة عسكرية كبرى لبيع مقاتلات رافال لنيودلهي. تندرج الزيارة ضمن مساعي البلدين لتعميق الشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والاقتصاد.
روجي خوري، ما تفاصيل صفقة مقاتلات رافال المحتملة؟
نعم، تبحث باريس ونيودلهي عقدا محتملا لبيع 114 طائرة مقاتلة إضافية من طراز رافال في صفقة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولارات. وإذا أبرمت الصفقة فستنضم هذه الطائرات إلى 36 مقاتلة اشترتها الهند عام 2016 و26 طائرة أخرى مخصصة للبحرية. تشير وزارة الدفاع الهندية إلى أن معظم الطائرات الجديدة ستصنع في الهند في إطار سياسة تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين على رأسهم روسيا والتي كانت الشريك العسكري الرئيسي لنيو دلهي لعقود.
وما هي أهمية التعاون الصناعي والتكنولوجي في هذه الزيارة؟
لا تقتصر الزيارة على صفقات السلاح، بل تشمل أيضا تعميق التعاون الصناعي. من المقرر افتتاح أول خط تجميع نهائي للمربوحيات في الهند، وهو مشروع مشترك بين مجموعة تاتا الهندية وشركة إيربوس لتصنيع مروحيات H-125. كما يحضر ملف الذكاء الاصطناعي بقوة، إذ يشارك ماكرون في قمة مخصصة لهذا المجال في نيودلهي، حيث سيناقش الطرفان قضايا الاستثمار والبحث العلمي ذي المنفعة العامة وإتاحة التكنولوجيا على نطاق أوسع. يعكس ذلك رغبة البلدين في التموقع ضمن سباق الابتكار العالمي.
أخيرا نوجي، كيف تندرج هذه الزيارة في السياق الجيوسياسي الأوسع؟
تأتي زيارة ماكرون في ظل سعي الهند إلى تنويع شراكاتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على روسيا، في وقت تعزز فيه فرنسا حضورها في منطقة المحيطين الهند والهادئ. يؤكد الجانبان على مفهوم الاستقلال الاستراتيجي وعلى دعمهما للتعددية الدولية، خصوصا مع رئاسة فرنسا لمجموعة السبع ورئاسة الهند لمجموعة بريكس. وبذلك تتجاوز الزيارة بعدها الثنائي لتعبر عن تقارب سياسي واستراتيجي أوسع في عالم يشهد تحولات متسارعة.
روجي خوري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ونبقى بما يخص الشأن الفرنسي، بحيث بدأ وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أمس زيارة للجزائر تستمر يومين في محاولة لإعادة التعاون الأمني إلى سابق عهده بين باريس والجزائر. وبعدما استقبله نظير الجزائري سعيد سعيود، عقد نونيز والوفد المرافق له اجتماعات عمل شارك فيها عدد من مسؤولي الأمن رفيعي المستوى من البلدين. وتفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في نشراتنا المقبلة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نهاية مرحلة غير طبيعية من التوتر مع النيجر، وذلك مع استقباله رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني. يبدأ مفاوضون روس وأوكرانيون وأمريكيون اليوم جولة جديدة من المفاوضات في جنيف بهدف التوصل إلى حل ينهي 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد جولة أخيرة عقدت في الإمارات قبل نحو أسبوعين لم تسفر عن تقدم كبير. وميدانيا قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت 29 صاروخا و396 مسيرة على أوكرانيا قبيل محادثات جنيف هذه. كما أشارت السلطات إلى مقتل 3 عاملين في محطة لتوليد الطاقة الحرارية بضربة روسية في شرق أوكرانيا. أدى طارق رحمن رئيس الحكومة الجديد في بنغلاديش والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم ليصبحوا أول ممثلين يختارون من خلال صناديق الاقتراع منذ الإطاحة بالشيخة حسينة في عام 2024. إلى هنا نأتي لنهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل أنيس في الإخراج والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات مع راديو أوريون. إلى اللقاء.